أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وبينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، وهي قرية خريبة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وبينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، وهي قرية خريبة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن، على يوم وليلة من مكة، ويلملم بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن، على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه. باب الإحرام، الإحرام معناه أنه إنسان ينوي الحج أو ينوي العمرة، ويلبي بهذا الأمر، لبيك حجة لبيك عمرة. والإحرام ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، بمعنى النية، إحرام بمعنى النية. ولكن الإحرام بمعنى لبس الإحرام هذا معنى آخر، وهذا من الواجبات، لبس الإحرام هذا من الواجبات. لكن النية في القلب والتعبير عنها بلبيك حجة لبيك عمرة، هذا الإحرام. فإذا تكلمنا عن الحج وقلنا إنه أركان الحج 4 أركان، أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، 4 أركان. أركان العمرة 3، أولها الإحرام على هذا المعنى، الثاني والثالث هيبقى الطواف والسعي. يبقى العمرة لها 3 أركان، ده على ما ذكره العلماء الحنابلة هنا فيها، وكان عند الشافعية بيدخل الواجبات من ضمن الأركان. لكن الغرض أن هذه الأركان اللي تقوم عليها العمرة واللي يقوم عليها الحج، بغيرها يبقى لم يؤدي الحج ولم يؤدي العمرة. عشان يحرم لابد أن يحرم من الميقات، فهنا الإحرام حيبقى من المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات يأتي بمعنى الوقت ويأتي بمعنى الموضع. الميقات والوقت المضروب للفعل والموضع الذي يحرمون منه. فهنا في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في ذكر المواقيت، منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة. سمعنا أسماء للمواقيت اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مذكورة في الكتاب، نفصل فيها شوية من التفصيل. المواقيت أولها ذو الحليفة، وده أبعد المواقيت عن مكة. المواقيت الأماكن التي لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم، يتجاوزها وقد لبى لبيك حجة لبيك عمرة، ولابد أن يكون قد لبس لبس الإحرام وحرم عليه ما يحرم على المحرم. ذكر لنا في الحديث يهل أهل المدينة من ذو الحليفة موضع بقرب المدينة، بينه وبين المدينة حوالي 6 أميال، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، يعني بينه وبين مكة حوالي 450 كيلو تقريبا. ده ميقات أهل المدينة، وميقات من توجه من المدينة إلى مكة. يعني أي إنسان جاي من أي مكان حيمر على المدينة متوجها إلى مكة، فالميقات الذي ينبغي أن يحرم منه هو ذو الحليفة. الميقات المذكور الثاني هو ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر اسمه الجحفة. الجحفة جايين من المغرب على مكة، ميقاتهم الجحفة، وتسمى أيضا مهيعة، وهي قرية بين مكة والمدينة على نحو 3 أو 4 مراحل. التفصيل ده هتلاقوه في كتاب الجامع بتاع الأحكام العمرة والزيارة، فيها تفاصيل ياريت يكون متوفر مع الإخوة، بحيث ان احنا بنذكر منه أشياء مش موجودة هنا في الكتاب ونحتاج إليها في المناسك، فبنذكر يعني ما في الكتاب وبنزود عليه ما في هذا الكتاب من تفصيلات لعلها تكون مفيدة. الجحفة قلنا اسمها مهيعة، هي قرية بين مكة والمدينة على نحو 3 أو 4 مراحل من مكة، يعني حوالي 187 كيلومتر من مكة. الجحفة ميقات المتوجهين من الشام والمتوجهين من مصر ومن المغرب كله، فيحرم الحجاج الآن من مكان آخر اسمه رابغ، ورابغ قبل الجحفة، يعني اللي هيعدي على رابغ محرما هيمر بعد ذلك على الجحفة وهو متوجه له، يبقى رابغ قرية عامرة قبل الجحفة. قالوا لنا ان هي تبعد عن مكة حوالي 220 كيلومتر، رابغ بعدها عن مكة حوالي 220 كيلومتر، يعني في حوالي 30 كيلو او 33 كيلو فرق بين البلدين. قالوا ان الاحرام منها احوط، يعني من رابغ، لعدم التيقن بمكان الجحفة، إن الجحفة كان مكانا والمكان ده خربته السيول، فبعد ذلك استبدلوا منه رابغ هذا المكان، فقالوا أحوط يعني الإحرام منه. قرن، ويقال قرن المنازل، هو ميقات أهل نجد، وقرن جبل مطل على عرفات. قرن المنازل جبل قرب عرفات، بيبعد عن مكة حوالي 90 كيلومتر، يبعد عن مكة 90 كيلومتر، ويسمى الآن السيل. يلملم ميقات باقي أهل اليمن وأهل تهامة وأهل الهند، وده جبل من جبال تهامة جنوب مكة على بعد مرحلتين من مكة، يعني حوالي 90 كيلومتر، مرحلة حوالي 45 كيلو، فهو على بعد حوالي 90 كيلو من مكة. ذات عرق دي جاء فيها حديث صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل، فقال سمعت أحسبه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مهل أهل العراق من ذات عرق، مهل أهل العراق من ذات عرق. الحديث ده صحيح مسلم، وجاء عن عمر بن الخطاب أيضا أنه وقت ذات عرق لأهل العراق، وقتها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما كانش يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا المكان، ولما سئل عمر عن ميقات أهل العراق اجتهد من عند نفسه ووقت هذا المكان، فوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جاء في حديث آخر في سنن أبي داود، وهو حديث حسن، عن الحارث بن عمرو السهمي وهو صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، بدأ ميقات خامس من المواقيت على حوالي مرحلتين من مكة حوالي 90 كيلو، ودي ميقات متوجهين من العراق إلى مكة. نرجع الكتاب عندنا هنا، يقول لنا ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. وقبل كده ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا أحد من الصحابة أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحد هذا الحد يبقى لا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد وأنت لست محرما، يبقى إذا أردت عمرة أو حدة لابد وأن تحرم في هذا المكان. يجوز تحرم قبله إذا كان لسبب من الأسباب، ولكن تتجاوزه بغير علة غير محرم، يبقى هنا يا إما ترجع إلى الميقات فتحرم منه، يا إما يلزمك دم بذلك. يبقى الدليل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوا المواقيت غير محرمين، أنهم تجاوزوا المواقيت غير محرمين. هنا إيه المقصد من ذلك؟ وقت المواقيت يبقى هذا فرض لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه بأمر صلى الله عليه وسلم أنه يتجاوز غير محرم، يبقى دليل على أن هذا الأمر على الوجوب لعدم وجود قرينة تصرفه إلى الاستحباب مثلا. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، اللي منزله دون الميقات مش هنقول له ارجع تاني إلى الميقات عشان تحرم من هنالك، يبقى ميقاته من منزله. زي إنسان ساكن في مكة الميقات بتاعه للحد من مكة ميقاته، بخلاف العمرة، العمرة لابد أن يخرج إلى الحل وسيأتي. فالغرض إن من منزله بعد الميقات يعني من ناحية مكة دون الميقات ناحية مكة، إذا أراد أن يحرم يبقى من منزله. لو أن إنسان ساكن في جدة مثلا يريد أن يحرم، مش هنقول له ارجع ورا شوية عشان تحرم من الخلف من رابغ مثلا، ولكن من مكانه الذي هو فيه يحرم بالحج ويحرم بالعمرة. بخلاف إنسان مسافر هنا من مصر ركب الطيارة وقال طيب أنا هننزل هناك في جدة ونحرم من هناك، ما ينفعش له ذلك، لأنه إذا وصل إلى جدة فقد جاوز الميقات غير محرم، جاوز الميقات غير محرم، الميقات قبل جدة، الميقات المتوجه من مصر ومن الشام وغيرهم. يبقى على ذلك الذي يريد الإحرام من أهل المغرب، من أهل مصر، من أهل الشام، يبقى لابد يحرم من الجحفة أو يحرم من رابغ زي ما ذكرنا. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. هن لهن يعني هذه المواقيت لمن كان في هذه الأماكن ولمن كان ناحيتها، يبقى يمر على هذه المواقيت يبقى يحرم من عندها. يبقى أهل الشام وأهل المدينة وأهل نجد وغيرهم لهن هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. المار فرضنا إنسان خرج من الشام وتوجه إلى المدينة، ومن المدينة أراد أنه يحرم بحج أو عمرة، مش هنقول له لف روح من ناحية الجحفة علشان تحرم من هنالك، ولكن حيحرم من ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، وقص على ذلك. قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، ومن كان دون ذلك فمهله موضع إهلاله، المكان الذي يهل منه من أهله يعني من منزله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، هذا الإهلال بالحج أهل مكة يهلون منها. الحديث متفق عليه. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها، أقرب المواقيت إليه، لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم في الحديث عند البخاري وعند البيهقي. ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. المقصد إن كل إنسان هتلاقي المواقيت حوالين مكة زي خمس أماكن دائرة حوالين مكة، ولكن ما هيش دائرة منتظمة، ميقات بعده بينه وبين مكة 90 كيلو، ميقات آخر البعد بتاعه 450 كيلو، وده الوحيد اللي هو البعيد على هذا البعد اللي هو ميقات أهل المدينة. الميقات بيخرج الإنسان من بلده متوجها إلى مكة، لو أن الشريعة أمرته أن يحرم من بلده كان فيه مشقة شديدة عليه. يعني تخيل إنسان خارج من مصر هنا في الماضي هيركب جمل أو يمشي على رجليه متوجها إلى مكة، هياخد شهر ماشي هناك أو راكب لغاية ما يصل إلى هنالك فترة طويلة حتى يصل. لو أنه أمر بالإحرام من هنا معناه أنه لا يجوز له من ساعة ما يحرم أنه يقص شعره، يقص أظفاره، يضع الطيب، وهنا هيحرم عليه أشياء هتكتف الإنسان صعب عليه. يبقى مطلوب يلبس الإزار والرداء خلال فترة السفر لغاية ما يصل إلى هنالك، هذا شديد على الإنسان المسافر. لكن من رحمة رب العالمين جعل له الميقات قرب مكة، حوالي 187 كيلو عن مكة. يبقى هذه المسافة هيقطعها الإنسان في يوم، في يومين، ثلاث أيام، يبقى فترة يسيرة غير ما يقعد شهرا محرمة، هذا كثير عليه. أهل المدينة كانوا يقطعون من المدينة إلى مكة يأخذ حوالي 10 أيام مثلا في خروجهم من المدينة وتوجههم إلى مكة. يبقى هذه الفترة فترة ما هيش كثيرة، بخلاف اللي متوجه من المغرب، متوجه من الأندلس، متوجه فترة طويلة جدا حتى يصل إلى مكة. لذلك جعل لهؤلاء أن يكونوا في حل طول الطريق حلالا طول الطريق، مش مأمورين بالإحرام حتى يصلوا إلى الميقات، من عند الميقات يبدأ هذا في إحرام. أما المدينة فقريبة من مكة، قريبة من مكة، ولذلك أهل المدينة بيطلع من المدينة حوالي 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو يلاقي الميقات بتاعه ويبتدي يحرم من هنالك، فالمسافة يسيرة أيام قليلة من المدينة إلى مكة. أما الباقي اسمه الآفاقيون، أي من الآفاق من بعيد، يصعب عليهم أن هم يظلون محرمين من ساعة الخروج حتى يصلوا إلى مكة. الذي لا يحاذي ميقاتا يبقى يتشاف أقرب ميقات إليه بعده قد إيه فيحرم من ناحية هذا الميقات. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن دابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعن عائشة مرفوعا أيضا نحوه، وهذا صحيح أيضا، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، وقلنا إن دي موافقة من عمر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كانش يعرف، لو يعرف ما يقولش أنا أوقت لكم كذا، ولكن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لم يعرف عمر رضي الله عنه فاجتهد، فكان اجتهاده صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح عن عمر، رواه البخاري. ذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المسرف على العقيق، ده نقله من كتاب الإقناع. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، العقيق قرب ذي الحليفة، قريب من ذي الحليفة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي المبارك، فقال له لما وصل العقيق، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حد عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يصلي في وادي العقيق لفضيلة لهذا الوادي، أنه وادي مبارك، وإنه يدخل العمرة على الحج صلوات الله وسلامه عليه. عن ابن عباس هنا بيذكر حديثا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، هذا منكر، لا يصح هذا الحديث، إنما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل العراق ذات عرق ليس العقيق. وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق، يعني أنه وراءه. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. هنا قبل ما نذكر هذا الجزء قلنا أن ميقات هؤلاء أهل الأفاق الأماكن التي ذكرنا، ميقات العمرة الإنسان المكي اللي في مكة هيحرم منين؟ فهنا ذكر العلماء أن المكي سواء كان مستوطنا أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته من أدنى الحل، يبقى سواء هو من أهل مكة أو أنه استوطن في مكة أو أنه كان جاء إليها مسافرا ومكث فيها فترة وأراد أنه يعمل عمرة، يبقى يخرج من أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، يكفيه أن يذهب إلى الحل من أي جهة من الجهات. المستحب ذكر العلماء أنه إما الجعرانة، قال الإمام النووي المستحب من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، أو من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها، يعني يجوز يخرج إلى الجعرانة فيعتمر بعمرة، أو أنه يخرج إلى التنعيم، ولعله الأسهل الآن الخروج إلى التنعيم والاعتمار منها، وهذا اللي جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج، وكان يتعمد ذلك صلى الله عليه وسلم يعتمر في ذي القعدة علشان أهل الجاهلية كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما ذكرنا في الحديث السابق. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، قال إلا التي كانت مع حدته العمرات، قال عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حدث صلى الله عليه وسلم. فهنا ده حديث أنس رضي الله عنه يذكر عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض منه أن عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، غنائم حنين بعد فتح مكة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وأخذ الغنائم وقسمها صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين صلوات الله وسلامه عليه، قال في ذي القعدة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، أعمرها من التنعيم. ففي أنه الإنسان اللي في مكة يجوز له أنه يعتمر من أدنى الحل سواء من الجعرانة ولا من التنعيم أو من أدنى الحل اللي يليه في المكان الذي هو فيه. لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لأن ذكرنا أن من شروط الحج أن يكون اللي هو شروط الوجوب أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. فإنسان غير عاقل أذهب عقله بسكر أو بشيء فهذا لا ينعقد منه إحرامه في هذه الحالة. يبقى مع وجود الجنون ما يصحش إحرام منه. إنسان مغمى عليه ما فيش حد هيحرم عن هذا المغمى عليه. إنسان سكران ما يصحش منه إحرام. وإذا انعقد، يعني إذا كان إحرام إنسان مؤمن أحرم بحج أو عمرة، هل ممكن إنسان يدخل في الإحرام بعدين يحل الإحرام ده وخلاص يترك هذا الحج أو هذه العمرة؟ لا، يقول لنا لم يبطل هذا الإحرام إلا بالردة، لم يبطل هذا الإحرام إلا بالردة، إلا مع العذر بقى، إلا مع العذر والاضطرار أنه يرجع بالإحصار مثلا بمرض أو بعدو كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يبقى على ذلك هذا محصر وفي ما سنذكره في الإحصار. لكن أنه اختيارا لا يحل لأحد بعد ما يحرم بحج أو عمرة أنه يتحلل من إحرامه، لقول تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معنى أن الإنسان الذي يحج ثم وقع في الكفر والعياذ بالله والردة عن الدين هذا بطل حجه وبطلت عمرته. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. يعني إيه الشيء الذي يفسد الحج؟ الوطء، إن إنسان يجامع أهله وهو محرم قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول يعني في الحج، الحج هنقول التحلل الأول بعد ما جاء ورمى الجمار، هنا كان في المزدلفة ورجع إلى منى فرمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، حيقص شعره وحينحر قدنه، بعد ذلك يتحلل التحلل الأكبر بأنه يطوف بالبيت إذا طاف بالبيت. فإذا تحلل التحلل الأصغر يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا النساء. فإذا كان قبل التحلل الأول فلا يجوز له أن يأتي النساء، وإذا جامع في خلال هذه الفترة قبل التحلل الأول هذا الحاج يبقى الحج بتاعه فسد، فسد حجه. لاحظ هنا مصطلح بطل حجه وفسد حجه. بطل يقصد هنا في هذا الموطن أنه انتهى أمر الحج، لا ليس له حج الآن، ليس له حج الآن. الذي فسد حجه هيقول له خليك كمل الحج بتاعك، لأن الأول كان كافرا، ليس الكافر أن يبقى في أماكن الإحرام، لكن الثاني هذا مسلم وهذا مفسد لحجه، يبقى فيه سفه، بسبب سفهه هتقول له أنت أنفقت وكلفت نفسك وأتعبت بدنك وبعد كده تفسد حجك بذلك، طيب كمل هذا الحج الذي أنت فيه. فهو ملزم أن يكمل هذا الحج الفاسد، بعد ما يكمله عليه من العام القادم أنه يعيد الحج، عليه القضاء في العام المقبل. بيقول لنا هنا لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. يعني فرضنا إنسان وقع في الكذب مثلا وهو يحج، وقع في كلام غير طيب، اشتجر مع إنسان، هذا لا يبطل حجه ولا يفسده، ولكن عليه من الإثم ما فعل. وربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن كيف أن الذي يريد الإلحاد بظلم يذيقه الله عز وجل عذابا أليما، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. فده شيء أنه يعذب وأنه يحاسبه الله عز وجل على أنه اشتجر أو تخاصم أو أنه وقع في أعراض الناس وغير ذلك، وأنه يفسد حدهم. فالإجماع على أن الذي يفسد الحج هذا الجماع. قال هنا أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، بل يلزمه إتمامه والقضاء. وإن كان في غير الحج من العبادات هيبقى كلمة يبطل ويفسد واحد، بطل الصيام فسد الصيام ده هو ده، بطلت الصلاة فسدت الصلاة هي هي. لكن في الحج يفرق بين الاثنين، ما هنا الحجة هتكون الذي أشرك أبطل حجته ومطلوب منه أن يسلم وحيعيد الحج من جديد. الإنسان الذي وقع في الجماع مطلوب منه يكمل هذه الحجة الفاسدة عقوبة له على ذلك، على أنه أفسد حجته بذلك، وعليه القضاء لهذه الحجة مرة أخرى. فالفرق بين الاثنين نقول هذا أبطلنا حجته وقلنا هذا كافر، كافر والكافر لا يقبل منه شيء، حبط عمله، يبقى مطلوب منه أن هذا الإنسان ما يسلم ويعيد الحجة من جديد، وإما أنه فضل على ذلك يبقى يستحق أنه حكم المرتد، يقتل هذا الإنسان المرتد. الإنسان المؤمن الذي وقع في الجماع هذا وقع في ذنب، الحج بتاعه فسد، ولكن مع فساد هذا الحج عقوبة له يمضي في الحج الفاسد، يمضي في لغاية ما ينتهي هذا الحج، وبعد ذلك عليه الإعادة وعليه البدنة زي ما حنذكر في من أفسد حجه. قال لنا هنا ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، إتمام العبادة الفاسدة يعني التي هو فيها. وهذا مروي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ويقضي من قابل في العام المقبل يقضي، قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران، هنا التخيير. وهنا بيقول لنا في الشرح الكبير لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاث، وده الصواب في هذه المسألة، أن الإنسان المسلم يجوز له أن هو يحرم بالحج بأي نوع من أنواع الإحرام. ذكر لنا هنا في الشرح الكبير أنه لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاث، أن يحرم متمتعة، يحرم قارنة، يحرم مفردة، لا خلاف يعني إجماع. وكذا ينقل الإمام النووي في المجموع هذا الشيء. يبقى هنا يجوز لك أنك تتوجه إلى هنالك وأنت مفرد للحج، أو أنت قارن بين الحج والعمرة، أو أنت متمتع بأي الأنساك الثلاثة، أن يحرم متمتعة، يحرم قارنة، يحرم مفردة، لا خلاف يعني إجماع. وكذا ينقل الإمام النووي في المجموع هذا الشيء. يبقى هنا يجوز لك أنك تتوجه إلى هنالك وأنت مفرد للحج، أو أنت قارن بين الحج والعمرة، أو أنت متمتع بعمرة ثم تحل منها حتى يأتي موعد الحج ويكون عمرة في أشهر الحج وتأتي مناسك الحج. قال لنا يخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، ده اختيار الحنابلة أن التمتع أفضل المناسك. العلماء لهم خلاف في ذلك. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله يجوز الإحرام على خمسة أنواع، يجوز الإحرام على خمسة أنواع: الإفراد والتمتع والقران والإطلاق والتعليق، والإطلاق والتعليق. واختلفوا إيه الأفضل في ذلك. هنا الإفراد والتمتع والقران الخلاف في أي هذا أفضل. الإطلاق كأن يقول لبيك اللهم لبيك، رايح متوجه لهنالك لا الحجة ولا العمرة، يقول لبيك اللهم لبيك وخلاص، هذا أطلقه، يبقى هنا ملزم أنه يحدد نويت إيه، حجا ولا عمرة، يبقى يحدد يصرفه إلى حج أو إلى عمرة أو إلى الإستين قارنا. يعني الإحرام المعلق، المعلق التعليق للإحرام أنه يحرم بإحرام فلان، وجاء عن الصحابة أن بعضهم فعل ذلك، علي بن أبي طالب وأبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كل منهما قال لبيك إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. هم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم خارج محرم بإيه، بحج ولا بعمرة ولا بالاثنين، ما كانوش عارفين، فقالوا إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء علي رضي الله عنه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فأمره أن يقرن، أن يكون قارنا، ومنعه من أنه يحل، ما يحلش. ليه؟ قال إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى عمرة فيصيروا متمتعين، ولكن من ساق الهدي أمره أن يلزم القران، أن يكون قارنا. الأفضل إيه من هذه الأنواع؟ الأفضل إنه يكون محرما قارنا ولا مفردا ولا متمتعا. ذكرنا في الحديث السابق الفرق بين الثلاثة. الإفراد أن تتوجه إلى هنالك إلى مكة وأنت تنوي الحج فقط، تنوي الحج فقط، هتكون في أشهر الحج متوجهة إلى هنالك، يبقى هتمر بالميقات، هتلبس لبس الإحرام، وأنت بتلبي لبيك حجة. ذهبت إلى هنالك هتطوف بالبيت طواف القدوم، هذا سنة، يجوز لك أنك تسعى سعي الركن بعد هذا الطواف، بعد طواف القدوم، ويجوز أنك تؤخر السعي لغاية ما تعمل مناسك الحج. الآن أنت محرم مفرد، طفت طواف القدوم ولن تحل من هذا الإحرام، هتفضل محرم على ما أنت عليه حتى تنهي المناسك جميعها. تنهي المناسك يبقى في يوم العيد هترمي الجمرة العقبة، هتحلق شعرك، هتنحر بدنك، تحللت التحلل الأصغر، هتلبس لبس بتاعك، ويبقى فاضل لك التحلل الأكبر اللي هو بالطواف بالبيت، وفي هذه الحالة يبقى هيحل لك إتيان النساء. يبقى ده المفرد، لأن المفرد من ساعة ما يحرم لغاية يوم العيد وهو على إحرامه لم يتحلل، أحرم في أشهر الحج. وعلى خلاف برضه هل يجوز له الإحرام قبل أشهر الحج ولا إن هي في أشهر الحج. الثاني وهو القارن، القارن هيبقى متوجه إلى هنالك ينوي أعمال العمرة والحج معا الاثنين، يحج ويعتمر، هيعمل نسكا واحدا يغني عن حجه وعن عمرته، هيبقى طواف الإفاضة له هذا مكان طواف الحج وطواف العمرة، أما بالنسبة له طواف القدوم هذا سنة، طواف القدوم هذا سنة. السعي بين الصفا والمروة هيسعى سعيا واحدا مش هيسعى سعيين، هذا السعي سواء بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة هيكون عن حجه وعن عمرته. يبقى هنا الطواف، السعي، الإحرام، الثلاثة كانوا عن عمل واحد، عن الحج وعن العمرة. ده الإنسان القارن. القارن من ساعة ما بيحرم لغاية يوم العيد، لغاية ما يرمي جمرة العقبة وهو على إحرامه، لن يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأصغر، ثم يطوف بالبيت فيتحلل التحلل الأكبر. ثالث نوع من النسك وهو التمتع. التمتع الإنسان المتمتع هيعمل العمرة في أشهر الحج، يأتي بعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ثلاثة أو شهران وعشرة أيام، الشهرين اللي هم ذو القعدة، ذو الحجة، وفين المحرم؟ لا، قبل ذلك يبقى إيه؟ شوال. يبقى شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحج، يبقى أشهر الحج ثلاثة أشهر أو شهران وإيه وعشرة أيام على الراجح في ذلك. يبقى اللي يأتي بعمرة في أشهر الحج في شوال مثلا، عمل عمرة وتحلل وانتظر لغاية يوم التروية أحرم بالحج، هذا اسمه إيه؟ متمتع. متمتع بالعمرة إلى الحج كأنه تمتع بين الاثنين بأنه حل، بين الاثنين صار حلالا، تمتع بأنه سافر سفرا واحدة ومكس، ما لزموش سفر لدي وسفر لهذا، ولكن سافر سفرة واحدة للحج والعمرة وتمتع بين عمرته وبين حجته. أمال لو أنه عمل العمرة آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس وبعد ذلك حج من عامه، هذا يكون إيه؟ يكون مفردة، يكون مفردة. يبقى التمتع، شوف هذا لو جه في يوم العيد، عيد الفطر، فعمل عمرة وبعد ذلك نوى الحج، هيبقى هذا إيه؟ متمتع. يبقى الفرق بينه ان هذا لازم يكون العمره بتاعته في اشهر الحج عشان نقول انه متمتع. يبقى متمتع ياتي بعمره في اشهر الحج ثم يحل منها بعد ما احل من هذه العمره، بدا يحرم بعد ذلك بالحج في ايام الحج. ده المتمتع. يبقى عندنا افراد وعندنا قران وعندنا تمتع. اي هذه افضل؟ اي هذه الانساك افضل؟ العلماء اختلفوا فيها، فتلخيص الشيء فيها او الامر فيها انهم على خلاف في الثلاثه. فمذهب الامام الشافعي رحمه الله ان الافراد افضل، ان الافراد افضل. اللي قال بهذا الشيء قال عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عن الجميع ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود، يعني من الصحابة هؤلاء ومن الأئمة هيبقى مالك والشافعي، أن الإفراد أفضل. والتوجيه بتاعه أن المفرد بيعمل العمل كاملا في سفر، يعني هيسافر يعمل عمرة وبعدين يسافر تاني للحج، يبقى سفر أكثر، تكلفة أكثر، مشقة أكثر، يبقى هذا سببه أكثر، فقالوا الإفراد أفضل. وقاص أنه هذا قال به من الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة، يبقى على ذلك هذا الأفضل. الإمام أبو حنيفة وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري وغيرهم قالوا القران أفضل، قالوا القران أفضل. اللي حيقول القران أفضل قالوا لأنه هو دفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قاريا في حجة الوداع، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فقط، بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وكون يحج حجة واحدة ضروري أن الله عز وجل يختار له أفضل أنواع المناسك يفعلها، فكان قارنا بهذا. قال الإمام أحمد رحمه الله التمتع أفضل، التمتع أفضل، يعني لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. جاء عن أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة أن التمتع والقران أفضل من الإفراد، التمتع والقران أفضل من الإفراد. وجاء عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، ده نقله القاضي عياض. جواز الجميع، يجوز أنك تفرد، أنك تتمتع، أنك تقرض. التمتع أفضل، يعني ليكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. جاء عن أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة أن التمتع والقران أفضل من الإفراد، التمتع والقران أفضل من الإفراد. وجاء عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، ده نقله القاضي عياض. جواز الجميع، يجوز أنك تفرد، أنك تتمتع، أنك تقرن، يجوز الجميع. في حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. يبقى هنا جواز الجميع، أن الصحابة خرجوا منهم من كان مفردا، ومنهم من كان قارنا، ومنهم من كان أهل بالاثنين. قالت منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا القارن، ومنا من أهل بالحج فقط، يبقى إما عمرة فقط، وإما حجا فقط، وإما حج وعمرة. في رواية لمسلم منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. ده اللي أخذ به العلماء، يجوز أي نوع من أنواع المناسك، وده الصواب فيها، الجميع يجوز أنك تحج مفردا أو قارنا أو متمتع. اللي رجح الإفراد ذكرنا أنهم ذكروا ذلك عن الصحابة زي عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عمر وجابر وغيرهم. فجاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وفي رواية هنا منا من أهل بالحج مفردة، من أهل بالحج مفردة، وذكرت قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قالت يبقى هو كان أول إحرامه كان يهل بالحج فقط، يبقى كان مفردا، فرجحوا الإفراد بذلك. في رواية قالت سيدة عائشة رضي الله عنها خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حطه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفسك؟ قالت قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقرة، الغرض أنه خرج مفردا صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا كانت كذلك. فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه أن تدخل، أمرها أنها تقرن يعني تكون قارنة. عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال راوي الحديث عن أنس فحدثت بذلك ابن عمر قال لبى بالحج وحده، قال لبى بالحج وحده، ده ابن عمر. قال بكر راوي الحديث فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. كأن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فقط، أنس رضي الله عنه ذكر أنه أهل بالاثنين، وهذا مصيب وذاك مصيب. أما أنس فذكر البداية، البدء، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مفردا زي ما قال السيدة عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك جاءه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني في وادي العقيق، وقل عمرة في حجة، يعني أدخل العمرة على الحجة. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة على الحجة، فسمع ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجة وعمرة، فأخبر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وواضح منها أن كان في البدء البداية كان صلى الله عليه وسلم مفردا، ولكن تغير الأمر بعد ذلك فصار قارنا لما أمره جبريل أن يقول لبيك عمرة أو قل عمرة في حج. من قالوا أنه التمتع أفضل، طبعا اللي يقول القران افضل قالوا لانه هو ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكل متفق على انه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه، فهنا كان قارنا وكان معه الهدي وتمنى صلى الله عليه وسلم لو انه تمتع. يبقى الحديث نفسه اللي فيه انه كان صلى الله عليه وسلم قارنا وتمنى لو تمتع يحتج به من قال القران افضل، ويحتج به من قال التمتع افضل. فهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع. والراجح هنا أنه تمتع كأنه أسقط أحد السفرين، إسقاط أحد السفرين، وليس بمعنى التمتع أنه أحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك، لأن كل من روى عنه صلى الله عليه وسلم أثبت أنه ظل محرما حتى أنهى حجه وعمرته جميعا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عمر وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هادية فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يبقى هنا الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يتحللون من الأعمال اللي كانوا عليها، يفسخون الحج إلى عمرة ويتحلل بهذه العمرة، وبعد ذلك في أيام الحج يرجع فيحرم مرة ثانية. ثم ذكر ابن عمر رضي الله عنه وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. لاحظ روي الحديث ابن عمر في أول حديث قال تمتع رسول مروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. لاحظ روي الحديث ابن عمر في أول حديث قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر الحديث ذكر أنه لما طاف بالبيت وطاف بالصفا والمروة صلى الله وسلامه عليه لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حده ونحر هديه. هذه صورة القران، فكأنهم كانوا يسمون القران تمتعا، والتمتع باعتبار أنه يتمتع بإسقاط أحد السفرين، بدل ما يسافر سفرا للعمرة وسفرا آخر للحج هو سفر واحد للعمرة والحج فسمي تمتعا لذلك. قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. في حديث عنه صلى الله عليه وسلم ذكر لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. هنا قول صلى الله عليه وسلم متأسفا على ما فات، إنه لو استقبل من أمره ما استدبر، يعني لو عاد الماضي كان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع زي ما الصحابة تمتعوا، يعمل عمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الحديث حجة لمن قال التمتع أفضل ولمن قال القران أفضل. اللي قال القران أفضل قالوا هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قالوا التمتع أفضل قالوا لا، ما هو فعله صحيح ولكنه تمنى لو أنه تمتع صلى الله عليه وسلم. التانيين أجابوا عن ذلك قالوا هذا تمني تطيب لقلوبهم، نطيب قلوبهم صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أمر الجميع وكانوا متحسرين إزاي نحن بعد ما أحرمنا نرجع نحل مرة ثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لولا أن معي الهدي لكنت أحللت كما أحللت. من الحديث حديث لأبي موسى الأشعري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو منيخ بالبطحاء. أبو موسى الأشعري، أنا قلت أبو طلحة في أول كلام، هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال فقلت بما أهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت. سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بما أهللت، فقال قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. أهللت بهذا الإهلال منه ما حددش هو على إيه، ولكنه علقه على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله صلى الله عليه وسلم هل معك من هدي؟ قال لا. قال فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. الحديث متفق عليه. يبقى هنا جملة الأحاديث فيها أن الصحابة كان منهم من أفرد العمرة ومنهم من أفرد الحج ومنهم من قارن بين الحج والعمرة. اللي حيفرد العمرة بعد ذلك حيأتي بأعمال الحج بهذا متمتع، أما يفعل أفعال الحج يبقى متمتع بين العمرة إلى الحج. يبقى الثلاث التمتع القران الإفراد كل ذلك جائز. أيها الأفضل، هنا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اختار له الله عز وجل أفضل الأشياء، أفضل الأشياء. فنقول من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي فإهلاله قارنا أفضل، إهلاله قارنا أفضل، لأن هذا الذي اختاره الله عز وجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون قارنا. ومن لم يسق الهدي إهلاله متمتعا أفضل، إهلاله متمتعا أفضل. المتمتع سيفعل العمرة أفعال العمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك وحيبقى عليه الهدي، فهذا أفضل أنه يأتي متمتعا، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نرجع لكلام الشيخ مرعي هنا يقول لنا يخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأمرين منه يعني الذي تمناه صلى الله عليه وسلم. أو ينوي الإفراد أو القران، أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح الكبير ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. ده متفق عليه. التمتع بيشرح لنا التمتع هنا، قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، هنا يحرم بالعمرة. وطبعا إذا قلنا العشر من ذي الحجة هتبقى لغاية الليلة العاشرة، أنه يجوز له الإحرام بالحج في الليلة العاشرة، أما اليوم العاشر لا، اليوم العاشر وإن كان هو من أيام الحج وهو من أشهر الحج، ولكن ليس له أن يحرم فيه بالحج. واضح المعنى أن لغاية ليلة عشرة، يبقى هو في يوم تسعة يوم عرفة، ليلة عشرة يجوز للإنسان الذي لم يحرم أنه يحرم ويتوجه إلى عرفة ولو بالليل، فيقف بعرفة ولو لحظات، يبقى الحج بتاعه صحيح. أما بعد فوات عرفة بفجر يوم النحر، الآن ليس له أن يحرم بحج، لكن قد يحرم بعمرة، أما يحرم بحج فلا. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر، الأشهر المعلومة اللي احنا عارفينها شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن ذو الحجة ليس كاملا، إنما العشرة الأيام منها. وهنا اختلف العلماء، الحج أشهر معلومة هتبقى العشرة من ذو الحجة كلها ولا هيبقى لغاية ليلة العاشر فقط؟ قال الشافعي رحمه الله حتى الليلة ليلة العاشر، ليلة اليوم العاشر فقط. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، ومين اللي هيفرض الحج في اليوم العاشر؟ مفيش، منفعش حد ان هو يفرض الحج في اليوم العاشر، لان يوم عرفة انتهى خلاص. فالفرض الحج في ليلة العاشر هذا جائز، يجوز له ان يفرض، يذهب الى عرفة فيقف فيها، ده الانسان المعذور، فيقف في عرفة ثم يكمل باقي المناسك. فعلى ذلك يبقى ايام او اشهر الحج المعلومة شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، يبقى هنا لغاية ليلة عشرة. وما اليوم عشرة، منها ولا مش منها؟ الراجح أنه منها أيضا، ولكن لا يجوز له أنه يفرض فيه الحج. منها لأن الله عز وجل لما ذكر الأشهر المعلومات ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أنه يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر في يوم النحر. كيف يذكر أنه يوم الحج الأكبر ونقول أنه يخرج من أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر اللي فيه أكثر المناسك في هذا اليوم؟ فعلى ذلك هو داخل في أشهر الحج، ولكن لا يجوز له أن يفرض فيه الحج، يعني يبتدئ بنية الحج، إنما يكون من قبل. التمتع هنا بيذكره أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق، أهل الآفاق أهل البلاد البعيدة يعني، في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، هذا إجماع، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. الإفراد قال هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هنا يعني جاء على صورة من الصور اللي مختلف فيها وذكرها، إنما الإفراد أنه يأتي بالحج وحده فقط، يحرم بالحج وحده فقط. هنا بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، يعني يقصد كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها. بس لاحظ أن السيدة عائشة ما كانتش مفردة، إنما كانت قارنة، أدخلت الحج على العمرة، هي ذهبت معتمرة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتشط وأن تغتسل، وقال انقضي شعرك وانتشطي وأدخلي الحج على العمرة، فأمرها بعدما كانت معتمرة أن تدخل الحج على العمرة. فهنا الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج، في 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 أشهر الحج. واختلف العلماء في غير أشهر الحج، هل ممكن قبل أشهر الحج أن يحرم بها؟ فذهب البعض إلى أنه يجوز له أن يحرم في غير أشهر الحج بذلك، وذهب البعض الآخر أن لا، الإحرام لا يكون إلا في أشهر الحج، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يبقى الأهلة اللي في هذه الأشهر هذه مواقيت الحج. البعض قال لا، الأهلة كل الأهلة، يبقى في أي هلال من الهلال يجوز له أنه يحرم بالحج ويظل محرما. قالوا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وفعله يبين لنا ما الذي ينبغي أن يكون عليه إحرام المسلم. الإفراد أن يحرم بالحج، قال ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، يعني الصورة هتبقى صورة إفراد صحيح، وهذا لا يلزمه دم، ولكن ليست الصورة المسلم يفعل ذلك، واللي هيخليه يحرم بالعمرة بعد الحج. طب ليه ما يحرمش قبل الحج ويفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو السنة التي فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا القليلين منهم. القران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ده بصورة من صورها، وإلا فالقران أن يحرم بالحج والعمرة مع بعض، الاثنين مع بعض. أحرم قال لبيك حجة وعمرة، من الميقات قال ذلك، يبقى هو محرم بالاثنين الحج والعمرة. فذكر صورة أخرى من الصور الجائزة، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. في طوافها المعنى إذا جازت في هذه الصورة، فالصورة اللي ذكرناها أولى بالجواز. يعني هو كأنه يجيب الصورة الضيقة، إن إنسان أحرم بعمرة فقبل ما يوصل للبيت أو وصل للبيت ولسه ما طفش غير النية، راح مدخل الحج على العمرة، صار قارنا، قال هنا ينفع له. فإذا نفع الآن يبقى من باب أولى، وهو عند الميقات يقول لبيك حج وعمرة. لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. الحديث متفق عليه، يعني كأن الصحابة كان الأمر بالنسبة لهم محرمون وعايشين في هذا الجو العظيم، جو الإحرام، إزاي بقى نتحلل ونرجع تاني للنساء ونرجع تاني لأمر الإحلال، وإحنا خلاص بيننا وبين عرفة أو بيننا وبين منى أيام قليلة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ما قال صلى الله عليه وسلم، وطيب خاطرهم بما ذكر صلى الله عليه وسلم، لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإن أحرم به ثم بها لم يصح. إن أحرم به عايد على إيه؟ الحج. يعني هو عايز يقول اللي يصح إن يحرم بالعمرة الأول وبعدين يدخل عليها الحج، ما فيش مانع يدخل الحج على العمرة. قالوا لأنه جاب شيء فائدة، زيادة فائدة، يبقى هنا كان المناسك حياتي بأفعال العمرة، فلما دخل عليها العمر الحج وسع الأمر. وهنا لا يجوز أنه ينوي ويلبي بالحج ثم يدخل عليه العمرة بعد ذلك. ليه ما جوز؟ قال لأنه ما جابش جيت أفعال الحج إلا حيأتي بها، لما دخل عليها العمرة ما زادش حاجة، بخلاف أفعال العمرة لما أدخل عليها الحج. ده اللي اختاروا هنا، برضو ده اختيار الشافعية، وإن كان للشافعية أقوال فيها، قول من الأقوال أنه يجوز، قول من الأقوال أنه يجوز أن يدخل العمرة على الحج، أن يدخل العمرة على الحج. وهذا القول لعله أقرب للدليل، هذا القول لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج عليه الصلاة والسلام، وده اللي ذكره ابن عمر وذكره غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل به، فلما وصل إلى وادي العقيق جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني دخل العمر على الحج. فهنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه أدخل العمرة على الحجة، فلذلك كان قول عند الشافعية أنه يجوز لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحنبلة هنا والقول الأرجح عند الشافعية قالوا لا، أنه ما يدخلش العمر على الحجة طالما أنه نوى الحج، ولعل هذا يكون أحوط، لكن من فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول أنه لا يجوز. قال هنا معللا لأنه لم يرد به أثر، وهذا فيه نظر، أن جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي. قال ولم يستفد به فائدة، ده صحيح إن مفهوش زيادة، ولكن كونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل أن يفعل دليل أنه يجوز مثله. قال ويبقى على إحرامه بالحج، وإن كان الأفضل لمن توجه إلى هنالك وليس معه الهدي أنه يكون متمتعا، حتى لو نوى الحج فقط يجوز له أنه هو يفسخ حجه إلى عمرة، فبدل ما هناوي الحج يروح ينوي العمرة فقط ويطوف بالبيت ويحل بهذه العمرة، ثم بعد ذلك في أيام الحج يحرم بالحج من جديد. قال هنا ومن أحرم وأطلق صح، من أحرم قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ما قالش لا عمرة ولا حج، صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبله فلغه، وما عمل قبله فلغه، يعني أنه طالما ما حددش حاجة لابد يحدد حتى يفعل. لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة، هذا منكر، هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الصحيحة اللي ذكرناها أنه خرج يسمي حجا صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل العمر على الحج بعد ذلك. أما أنه هو عند الصفا معناه أنه منزل حليفة لغاية ما وصل إلى مكة، لغاية ما وصل عند الصفا قيل له ذلك، هذا لا يصح سندا ويخالف غيره، يبقى هذا المنكر، هي مخالفة الضعيف للثقات. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لاحظ الصورة الأولى هنسميه إحرام مطلق، أنه أحرم قال لبيك اللهم لبيك ولم يحدد عمره ولا حدا، يصح إحرامه ويلزمه التعيين. الصورة الثانية دي اللي هي صورة التعليق، أنه أنا أحرم بمثل ما أحرم به فلان، بحيث أنه زيه يفعل كما يفعل فلان. قال لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت، لولا أن معي الهدي لأحيل. قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت، لولا أن معي الهدي لأحيل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن علي أيضا كان معه الهدي فأمره أنه يظل على إحرامه، على إحرامه، لا متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه. من السنة أن يشترط، متفق عليه. من السنة أن يشترط، من السنة أن يشترط، قال فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، أريد عمرة، أريد حجا مثلا، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يبقى هنا المحل مكان إحلالي، المكان اللي هنحل فيه ونرجع بعد ما كنت محرما أصير حلال. لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، يبقى هنا الزبير هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقال لها لعلك أردت الحج؟ فقالت والله ما أجدني إلا وجع، يعني كانت تشتكي، كانت مريضة. فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. في رواية عن ابن عباس عند النسائي أحد الحديث الصحيح، فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وفي حديث عكرمة، عكرمة عن ضباع، عكرمة عن ضباع في مسند الإمام أحمد، فإن حبست أو مرضت فقد حللت، حللت من ذلك بشرطك على ربك. فإن حبست أو مرضت، حبسك حابس إحصار ونحوه، أو حبسك مرض، فقد حللت من ذلك، حللت من ذلك بشرطك على ربك. ده حديث صحيح. يبقى هنا في السنة أن الإنسان المحرم يقول لبيك مثلا عمرة، طبعا إذا أردت أن تكون متمتعة يبقى هتلبي الأول بعمرة، مش هتقول عمرة وحجا، وإنما هتقول عمرة فقط، عمرة فقط، بعد ما تؤدي مناسك العمرة هتكون حلالا لغاية ما يجي يوم التروية تلبي، تقول لبيك حج. فهنا من السنة عند التلبية أنك تقول لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني. تستفيد بها إيه؟ أنك إذا حبست رجعوك بعد ما لبست الإحرام وجيت عند الميقات ارجع ومنعت من الدخول، فلا يجب عليك هدي في ذلك، لا يجب عليك الهدي في ذلك. يبقى أنت هتلبس لبسك وتخلع لبس الإحرام وتلبس ثيابك وترجع إلى بلدك وليس عليك شيء. لكن الذي لم يقل ذلك يبقى عليه الهدي إذا أحصر عليه الهدي اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكره في سورة البقرة. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.